الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كان مضى لنا مجلسان في قراءة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في بيان الغنم وفضله وشرفه وفضل أهله. وكنا قد قرأنا 49 وجها من الأوجه التي ذكرها في فضل العلم. كم ذكر قلنا في أول درس؟ ها؟ 153 وجها. نواصل نقرأ إن شاء الله ولعلنا نكمل ما بقي من الأوجه لكون كثير منها مختصرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الوجه 50 أي من الأوجه في فضل العلم، ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هو ذكر في هذه الأوجه الأخيرة بعض الأحاديث التي فيها ضعف، كهذا الحديث هو ضعيف. وجعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهان ضعيف، وروايته عن الربيع بن أنس تشتد ضعفه، ولكن ما استدل به عليه وما دل عليه الحديث صحيح، وأن طلب العلم في سبيل الله. قد مر معنا في الدرس الماضي أن الله تعالى شبهه بالنفير للجهاد في سبيل الله على أحد التفسيرين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قال: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، الأسنة آلات الحرب، وهذا المشارك فيه كثير، الجهاد الذي هو القتال، ومن يستطيع يشارك فيه كل الناس إلا المعذور، وجهاد بالحجة والبيان، جهاد العلم والبيان والحجة، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. إذا كان جهاد اليد فرض كفاية، أما إذا تعين فلا شك أنه مقدم. قال: وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. ثم استدل بآيات قول الله تعالى: وجاهدهم به جهاد كبيرة، أي بالقرآن، فسمى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ومعلوم أن جهاد المنافقين إنما يكون بالحجة، وما استدل به على ذلك أن الله تعالى كثيرا يقرن في كتابه بين الكتاب المنزل، قال أن الله يقرن في كتابه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد. فالإسلام نصر بالأمرين. فإذا هذه الفضيلة حاصلها أن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن طالب العلم لا يزال مجاهدا في سبيل الله. وذكر آثارا عن جماعة من الصحابة قال: وجاء عن بعض الصحابة إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. فطلب العلم في سبيل الله والباقي فيه من المجاهدين في سبيل الله والغلو والرواح إليه، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والحديث رواه مسلم، وقد نبه عليه بعد ذلك، قال: والحديث رواه مسلم في صحيحه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال: وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك. فطالب العلم سائر إلى الجنة، وهذا الطريق موصل إلى جنة الله عز وجل. قال الوجه الثاني والخمسون: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ففي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ، نظره أي جعل وجهه نظرا بهيا جميلا حسنا، وهذا مشاهد في وجوه أهل العلم، ترى وجوههم وجوه رضية بخلاف من تلوث بالمعاصي ترى أثر المعصية في وجهه. ولذا قال الله تعالى في الصحابة: سيماهم في وجوههم. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى هو من أفقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه. وهذه هي مراتب العلم، أربع مراتب. مراتب العلم: أولها السماع، والثانية أن يعيه بقلبه، ومعنى وعاه بقلبه أي أنه عقله واستقر في قلبه حتى صار هذا القلب كأنه وعاء لهذا العلم، فلم يخرج منه شيء. والثالث، المرتبة الثالثة، حفظه، وتعاهد حتى لا ينسى. والمرتبة الرابعة، تبليغه للناس وبثه في الأمة. فهذه أربع مراتب هي مراتب العلم: أولها السماع، ثانيها أن يعي ما يسمع وأن يستقر في قلبه حتى يكون كالوعاء له، ثالثها حفظه، حفظ ما سمعه ووعاه، رابعها بثه وتبليغه للناس. لا، هذه قبل أن يعي الشيء، فإن حفظه ناتج عن ماذا؟ عن وعيه. وغالبا أن ما وعاه الإنسان يحفظه. قال: فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن، فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان، وابتهاج الباطن به، وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه. ثم ذكر أن الله يجمع بين السرور والنظرة، السرور في القلب والنظرة في الوجوه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم. فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه، كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. تأمل هذا الفضل العظيم الذي يعطاه سامع العلم وحافظ ومبلغ. الوجه الثالث والخمسون: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ، الوجه الرابع والخمسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالفضائل العلمية في أعلى الولايات الدينية وأشرفها، وقدم بالعلم الأفضل على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صاحب العلم في أعلى الولايات الدينية وفي أشرف الولايات الدينية وهي إمامة الناس. ثم ذكر حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما وفي بعضها سلما. فهذا المنصب الديني العظيم الذي هو منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده وهو الإمامة، جعل النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس به الأعلم في القرآن ثم في السنة. أيضا تذاكرنا سابقا أن صاحب القرآن حتى قدم في قبره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الرجلين في يوم أحد كان يجمع بين الرجلين وأكثر في القبر، يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا قالوا فلان قدمه في اللحد، فيقدم صاحب أو الأحفظ للقرآن على غيره في اللحد في القبر، وهكذا يرفع فوق غيره درجات في الآخرة. فصاحب القرآن وصاحب العلم مقدم في الحياة الدنيا ومقدم حتى في القبر إن اجتمع مع غيره، ومقدم في الدار الآخرة. الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، في رواية البخاري أيضا أفضلكم. فإذا خير الناس وأفضل الناس من تعلم هذا القرآن وعلمه للناس، وكفى بهذه الفضيلة فضيلة. فخير الناس وأفضلهم أهل العلم. قال: الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغيره في نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. دراج وابن سمعان ضعيف، ورواية عن أبي الهيثم أضعف من رواية عن غيره. قد جاء أيضا في حديث أنس: منهما لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، لا يشبع من العلم أبدا، ومنهوم في دنيا لا يشبع. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين، وأخبر أن هذا لا يزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة. ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: إلى الممات. ذكر آثارا جميلة اقرأها في كلام السلف ترد على بعض من لم يعرف قيمة العلم، ويقول: إلى متى تطلب العلم؟ قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقول: وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ لا متى تسمع الحديث؟ قال إلى الممات. وقال الحسن بن منصور القصاص قلت لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال إلى الموت. وقال عبد الله بن محمد البغوي سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وأيضا شهر عنه أنه كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة، هي مع المحبرة التي يكتب بها العلم إلى القبر. وقال محمد بن إسماعيل الصائغ كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو أي يسرع ونعلاه في يده، فأخذ أبي بمجامع ثوبه فقال يا أبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ هي يتبع حلقات العلم. قال إلى الموت. وقال عبد الله بن بشر الطالقاني أرجو أن يأتيني أمر ربي والمحبرة بين يدي ولن يفارقني القلم والمحبرة. وقال حميد بن محمد بن يزيد ابن يزيد البصري جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث فقلت له ما أشد حرصك على الحديث؟ قال أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لبعض العلماء إلى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ إلى متى يبقى يتعلم؟ قال ما حسنت به الحياة ما دام حيا. وسئل الحسن عن الرجل له 80 سنة أيحسن أن يطلب العلم؟ قال إن كان يحسن به أن يعيش، كان يحسن به أن يعيش فيحسن به أن يطلب العلم. ففي هذا بيان مدى حرص السلف على العلم، وأن الواحد منهم كان لا يقدم عليه شيئا. فلا تغتر بمن يزهد في العلم ومن يقلل من شأنه ويقول إلى متى تبقون تطلبون العلم، إلى متى تبقون مع حدثنا وأخبرنا، إلى متى تتركون الولايات والرئاسات كما قالها الإخوان المجلسون ثم لا صاروا من العلم ولا من السياسة فضيعوا أنفسهم بعد المظاهرات وبعد المسؤوليات ثم صاروا مشردين كل واحد في دولة. فلا حافظوا على العلم وربوا الناس عليه ولا نفعوا الإسلام كما زعموا في الجانب الذي سلكوه. فالزم سبيل السلف وسر على طريقتهم واترك الاستحسان، ولك عبرة بمن كان يضرب به المثل في العلم ومن كان تجمع له الجموع. فلما دخل في هذه الأمور تدهور ولم ينفع الإسلام لا بالعلم ولا بما زعم من المناصب وإقامة شرع الله وتحكيم شرع الله. هذا كلام السلف إلى الموت مع المحبرة إلى المقبرة. أحمد بن حنبل يجري وهو أحمد بن حنبل يقول له الإنسان إلى متى يا أبا عبد الله؟ قال إلى الموت. قال الوجه 57 ما رواه الترمذي أيضا من حديث إبراهيم بن الفضل المديني المخزومي ضعيف عن المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه. والحكمة هي العلم، فإذا فقده المؤمن فهو بمنزلة من فقد ضالة نفيسة من نفائسه. فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها. كذلك المؤمن إذا وجد ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. وهذا من أحسن الأمثلة، فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده أعظم من طلب صاحب الضالة لها. الذي يضيع عليه شيء ويضل عليه شيء يبقى يطلبه ويبحث عنه حتى يجده. هكذا المؤمن في طلبه للعلم يبحث عن العلم حتى يجده. ثم ذكر فضائل أيضا فيها مبنية على أحاديث ضعيفة. قال الوجه الثالث والستون: أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: خرج معاوية إلى المسجد وفيه أناس جالسون، قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: الله ما جلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما جلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا الإسلام ومن علينا به. قال: الله ما جلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما جلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. والحديث صحيح مسلم، هو عزاء للترمذي بن القيم وهو في مسلم. قال: فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه ويثنون عليه بذلك ويذكرون حسن الإسلام ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله. وهذا أشرف علم على الإطلاق، ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله إلى آخر ما ذكر. قال الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم، فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم من نصيحتهم الأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه، والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين، والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين، والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. وهذه مرتبة العلماء. قال الوجه الخامس والستون: أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان، العلم والقدرة على الكلام. وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه وأقوى بطشا وأكثر جماعا وأولادا وأطول عمرا، وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه وبيانه. فإذا علم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية المحضة، فلا يبقى فيه فضل عليهم، بل قد يبقى شرا منهم. ثم ذكر الأدلة في ذلك. وذكر أن من لم يتعلم ومن لم يعلم وصفه الله بأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل، من لم يفهم العلم. قال الوجه السادس والستون أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء. العلم يحكم على كل شيء، كل شيء في الدنيا يحكم عليه العلم، ولا يحكم على العلم شيء. فكل شيء اختلف في وجوده وعدمه، ما الذي يحكم في وجوده وعدمه؟ العلم. من يعلم أنه موجود أثبت أنه موجود، وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات، كل هذه إذا اختلف فيها فإن العلم حاكم على ذلك كله. فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع، وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام. فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، ملك على غير علم على جهل لا يقوم ولا يدوم. وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابد. والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه، وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة. جاء في بعض الأحاديث فيها ضعف أن مداد العلماء أثقل عند الله يوم القيامة من دم الشهداء. فإذا العلم حاكم على كل شيء، سيف الملوك لا يقطع إلا بالعلم، لا تقام الحدود إلا بفتاوى العلماء، لا يجاهد من بغى أو خرج أو اعتدى إلا بفتاوى العلماء. كذلك الأموال لا يتصرف فيها في نفقاتها والزكاة فيها وما يتعلق بها إلا بالعلم. فإذا العلم حاكم على كل أمور الدنيا، وليس شيء من الأمور يحكم العلم. فلا الملك يحكم العلم، ولا الأموال تحكم العلم. ومن جعل العلم محكوما للملوك أو للأموال فهو من علماء السوء وليس من علماء الحق. قال الوجه السابع والستون أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله، فهو رأس الأمر، والأعمال بعده على مراتبها ومنازله، والإيمان له ركنان: معرفة ما جاء به الرسول والعلم به، والثاني تصديقه بالقول والعمل. فالإيمان هو العلم والعمل. وجاء عن السلف ذكر أن الإيمان قول وعمل، ولا يتم العمل إلا بذنب. ثم ذكر أننا نقرأها بدون ترتيب، بعضها لم يذكر لبعض حديث ضعيف. قال: ومنها أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويهتم به من بعدهم. ومنها أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس. وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. تأمل، أول ما يفتح عينه من النوم يحتاج إلى العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ولين نشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف صباب السواك، إذا قام أراد يدخل الخلاء ماذا يقول إذا دخل الخلاء؟ كيف يتوضأ؟ كيف يخرج من الخلاء؟ وماذا يقول إذا خرج؟ كيف يلبس ثوبه؟ وبأي يد يستحب البرء باللباس وكذلك الرجل؟ كيف يخرج من بيته وماذا يقول؟ كيف يقول في طريقه؟ ماذا يقول إذا دخل مسجده؟ ماذا يقول إذا خرج السوق؟ ماذا يقول إذا رجع إلى بيته؟ إذا جلس مع أهله؟ فالحياة كلها مبنية على العلم بعدد الأنفاس. الإنسان يحتاج إلى العلم، إذا جاء يصلي يحتاج إلى العلم، إذا انتهى من الصلاة يحتاج إلى العلم، إذا خرج من المسجد يحتاج إلى العلم، إذا ذهب يبيع ويشتري يحتاج إلى العلم. كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ ما هو البيع الذي يحل وما الذي يحرم؟ وما هي ضوابط البيع والشراء الصحيح؟ وما هي ضوابط الباطل؟ إن كان له مال يحتاج إلى العلم، إن جاء الصيام يحتاج إلى العلم، إن ذهب لأداء فرائض الإسلام كلها يحتاج إلى العلم. فإذا حاجة الإنسان إلى العلم أشد من حاجته إلى كل شيء. الطعام ربما ينتزل الإنسان منه باليوم مرة أو مرتين أو ثلاثا كما اعتاد الناس في هذه الأزمنة، والعلم يحتاج إلى الإنسان بعدد أنفاسه. قال: ومنها أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا. رب إنسان يعمل بجهل وآخر يعمل بعلم أقل مما عمل. وعلى سبيل المثال، قد يعمل الإنسان شيئا لا يعلم الفضيلة فيه وكيف يرتبه ويكون عمل أيسر من أفضل منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زوجته جويرية حين خرج إلى صلاة الفجر، حين أقيمت صلاة الفجر وهي جالسة تذكر الله، فخرج وبقي في المسجد وصلى وبقي يذكر الله حتى ارتفع النهار، ثم رجع إليه بعدما ارتفع النهار وهي جالسة في مكانها تذكر الله. قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ الصباح لوزنتها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تأمل أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا. قال: حتى هذا في الصناع، تأمل قال الصناع الذين في الحياة الدنيا مسألة الصناعات قال فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم والأستاذ المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه. ربما تجد عامل وتجد ما يسمى الناس معلم أو مهندس، ترى العمال يجهدون ويتعبون يعملون مثل عمل 20 مرة ويخرج بأجر ماذا أكثر منهم وهم أقل. ما السبب؟ عنده علم ليس عندهم، وهو علم من علوم الدنيا، فكيف علم الآخرة؟ قال ومنها تفضل أن العلم إمام العمل وقائد له، والعلم تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. كل عمل لا يكون مبنيا على العلم مضرة على صاحبه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، والله تعالى سمى النصارى ماذا؟ ضالين، لأنهم يعملون على غير علم، يعملون ولكن على غير علم. قال ومنها أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل، إنسان يسير في مكان من دون معرف. ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته، وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. وقال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا تضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضر بالعلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. ومنها أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنى ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. ثم ذكر أن هذا كل لا يكون إلا بالعلم، والعلم يفتح هذا الباب العظيم. قال ومنها أن فضيلة الشيء تعرف بضده، وذكر البيت ضدان يظهر، ضدان لما استجمع حسنا فالضد يظهر حسنه الضد. وقول الآخر ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء. ثم ذكر ضرر الجهل، وأن أصل كل فساد هو الجهل، فإذا علم ضرر الجهل ومذمته عرف الإنسان بذلك فضل العلم وما هو عليه من المنزلة الرفيعة. وأطال في هذا الفصل، في بيان أن العلم يعرف بمعرفة ضرر ضده وهو الجهل. قال: ومنها أن الله سبحانه وتعالى فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت يكون بين المخلوقين، فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشرهم. والله سبحانه خلق الملائكة عقولا بلا شهوات، جعل الملائكة عقولا ولم يجعل لهم شهوات، وخلق الحيوانات ذوات شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة. تأمل هذه الحكمة العظيمة، الحيوانات أو الملائكة عقول ولا شهوات لهم، لهم عقول وليس لهم شهوات، والحيوانات لها شهوات وليس لها عقول، والإنسان جمع الله له الأمرين فجعل فيه من العقل والشهوة. قال: فمن غلب عقله شهوته، العقل غلب الشهوة، كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات. ومنها الناس أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ذكر السعادة الخارجية عن ذات الإنسان، قال: وهي سعادة المال والجاه وتوابعها، هذه السعادة يسعى إليها بعض الناس، قالوا هذه السعادة لا تبقى ولا تدوم. وذكر قصصا في ذلك. السعادة الثانية سعادة في جسمه، السعادة الأولى سعادة خارجية عن المال والجاه والسلطان، السعادة الثانية سعادة في جسمه من صحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. والسعادة الثالثة قال: هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة الروح والنفس والقلب. قال: وهذه هي سعادة العلم النافع، وهي ثمرة العلم النافع. السعادات التي يسعى إليها الناس ثلاث: سعادة خارجية عن سعادة المال والملك والجاه، وسعادة في جسمه وبدنه من صحته واعتداله، والسعادة الحقيقية التي هي سعادة القلب والروح والنفس، وهي سعادة العلم. قال: وهذه هي الباقية على تقلب الأحوال، لكن مهما تقلبت الأحوال فهذه السعادة باقية. إذا كان الإنسان عنده سعادة في نفسه وقد ذكر ابن القيم في غير هذا الموضع كلاما كثيرا للسلف في حقيقة هذه السعادة الحقيقية، وأن شيخ الإسلام رحمه الله لما سجن جعل يقول: ما أصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حيثما أكون فهي معي. ثم جعل يقول: أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ثم ذكر أيضا من فضائله ما فضل به العلم على المال وأمور الدنيا، وذكر فضيلة ذلك من 40 وجها. إلى آخر ما ذكره رحمه الله مما يطول قراءته، مما يطول قراءته، ولكن هذا الذي قد سبق معنا في هذه الثلاث المجالس، هذا المجلس يعتبر المجلس الثالث، هو يعتبر خلاصة لما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا المصدر، ومن أحبها راجعها، هي في كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني. من هذه الطبعة التي هي طبعة دار عالم الفوائد في المجلد الثاني من صفحة 31 و100 إلى صفحة 37 و500، نحو 400 صفحة في بيان هذه الأوجه التي قرأنا خلاصتها في هذه المجالس التي يعتبر هذا المجلس هو ثالث هذه المجالس من مجالسنا الأسبوعية. أخ ينبه يقول الأخوة الذين يخرجون غدا دعوة إلى منطقة حجر إن شاء الله قد يجتمعون الساعة 9 لتباعد القرى إن شاء الله. الذين خرجوا الليلة لخروج الشعب بلقوهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.